بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا للناس كافة وللعالمين رحمة، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورًا من كل ظلمة وسلم تسليمًا. أما بعد، فيطيب لنا ويشرفنا أن نستضيف عبر أثير إذاعة زدن العلمية فضيلة شيخنا الوالد محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومن كل شر وقاه رفع الله قدره وخلد في الباقيات ذكره، ليلقي كلمة إلى أحبائه وإخوانه وأبنائه في المملكة المغربية حرسها الله راع ورعية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والداء وضنك العيش والشقاء، إنك يا رب سميع قريب مجيب الدعاء. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين وناصر المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين وخيرته من خلقه سبحانه وتعالى أجمعين. جاءنا بأوضح رسالة وأكمل دين، فأجابه من كتب الله له أن يكون من الناجين الفائزين، وتخلف عن ذلك من كتب عليه أن يكون مع الأشقياء الخائبين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعاً من حزبه المفلحين وأنصار هذا الدين بفضله ومنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، في المملكة المغربية الشقيقة، أيها الإخوة في الله، من يستمع إلينا في كل مكان ممن يبلغه هذا البث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن العبد يا معاشر الأحبة كلما التقى بإخوته وتذاكر معهم زاده ذلك علما وزاد ذلك في إيمانه، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم في هذه المجالس علما وإيمانا وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة في الله، إن حبل النصيحة هو حبل الود الذي لا ينقطع، وهو الحبل المتين، وهو أعظم سبب يربط بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين كله في النصيحة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة مبتدأ وخبر. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من المواقف، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه ناصحا لهم وممحضا لهم النصح، وقد كان أصحابه من بعده كذلك رضي الله عنه أجمعين. فلأجل هذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مجتمع طهر ونقاء وصدق وإخاء ومحبة وصفاء، لأنه قائم على المحبة والنصيحة. النصيحة ينصح لأخيه حينما يرى حاجته إليها أو يرى توجبها عليه هو فيبتدئ بها، وينصح له بما يحبه لنفسه. ولأجل ذلك ترابط مجتمع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشذ عنه إلا أهل النفاق الذين أضمروا الكفر وأبطنوه وأخرجوا الإسلام في الظاهر للناس وأظهروه، ولكنهم قد كشفهم الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكذب حبله قصير مهما طال. فالشاهد يا معاشر الأحبة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعموم المسلمين يحتاجون إلى النصح والتنبيه، ويحتاجون إلى التسديد والتصحيح والتذكير في كل أمورهم وفي كل حياتهم. فإنه ما من أحد إلا ويغيب عنه أحيانا معرفة الحق ومعرفة الصواب مع شدة حرصه والتماسه له، وهذا معروف في أهل الخير والصلاح، ولكنه مع هذا يقع في الخطأ من غير قصد له. فالواجب في مثل هذه الحال على المسلم أن يبذل لأخيه النصيحة، وما دام العبد ناصحا فإنه في هذه الحال يكون صالحا، لأن أهل النصيحة هم أهل الصلاح. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فهؤلاء أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، فإذا رأى من أخيه شيئا خطأ أو نحو ذلك نبهه ونصحه، إذا رأى من أخيه تقصيرا نبهه ونصحه، إذا رأى من أخيه حاجة إلى النصيحة نبهه ونصحه، إذا سأله أخوه النصيحة أخلص له فيها وصدقه ونصحه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. فإذا أخلص العبد لأخيه في النصيحة فقد حاز الأجر، وحاز أيضا إقامة حال أخيه، وإذا استقام حال أخيك استقام المجتمع بإذن الله تبارك وتعالى. ونعوذ بالله جل وعلا من أن نضمر غشا لأحد. فهذه هي الأخوة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، هذا هو الولاية التي بينهم، وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالنصيحة قائمة على هذا، قائمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أحوال أهل الإيمان الصحيح. أما أهل الكذب والنفاق فنعوذ بالله من حالهم. أهل الإيمان الصحيح الواحد منهم لأخيه كالمرآة، كما جاء ذلك في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن. فكيف يكون مرآته؟ هذه هي النصيحة. فكما أن المرآة إذا وقفت أمامها أظهرت العيوب التي فيك فتراها فتصلحها أو تزيلها، تعدل مظهرك حتى يكون حسنا، ترى ذلك كله في المرآة. فالمؤمن لأخيه هكذا كالمرآة، يرى أخطاءه فيه ويرى عيوبه فيه ويرى تقصيره فيه. فكما أن المرآة تعكس لك الصورة فتظهر لك وهي صامتة غير ناطقة، فالمؤمن كالمرآة يرى عيوبك فيعكسها لك، يرى أخطاءك فيعكسها لك فتراها فيه. كيف تراها فيه؟ تراها فيه بالنطق، بالنصيحة، يظهر لك النصيحة. فالمرآة تظهرها لك فتراها بعينك، وأخوك كالمرآة يظهرها لك بنطقه فينصح لك. فحينئذ هذا هو الأخ الصادق والمحب الناصح. هذه أخوة أهل الإيمان، بعكس أخوة أهل النفاق نسأل الله العافية والسلامة، وأرباب الدنيا نسأل الله العافية والسلامة. فإن أرباب الدنيا هؤلاء كما قال فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه: هؤلاء إخوان العلانية. وأخوة هؤلاء من علامات الساعة، أخوة آخر الزمان، إخوان العلانية وأعداء السر نسأل الله العافية والسلامة. إذا جلس معك أعطاك من حلو الكلام وأحسنه، وقابلك بالوجه البشوش وجلس معك كأنه أحب الناس لك، وإذا خلا وإذا به عدو السر. فاحذروا هؤلاء معاشر الأحبة، فإن مثل هؤلاء لا ينبغي لعاقل أن يوبق نفسه ويهلكها في مصاحبتهم، فإن هؤلاء بلاء عليه وشر عليه، بل الجلوس معهم وإمضاء الأوقات معهم هذا هو والله مضيعة العمر، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء لا ينصحون، هؤلاء لا يصححون، هؤلاء لا يقومون بحق الأخوة الإيمانية التي مر معنا ذكرها. فمثل هؤلاء يجب على الإنسان ألا يضيع عمره في مصاحبتهم ولا في الجلوس معهم. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الداء، كل الداء الذي انتشر في هذه الآونة المتأخرة من إخوان هذا حالهم، فنعوذ بالله من حالهم، ونعوذ بالله من سوء صنيعهم، ونعوذ بالله من سوء فعالهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإنك تأمنه وتفضي إليه بسرك فيصبح عدوا لك، تأمنه وتدنيه وتدخله دارك وإذا به عدو يطلع على ما في نفسك من الخفايا، ويطلع على ما في بيتك في الزوايا، ثم بعد ذلك يصبح بعد ذلك عدوا لك، يهددك بنشر ذلك. فهذا خلا من أخلاق أهل الإيمان، وخلا من مروءة أهل المروءة ولو كانوا من الكفار، فإن الكفار عندهم من الأخلاق أيضا ما يحمدون عليه، نحن لا نزكيهم مطلقا، ولكن نقول يوجد عندهم من الأخلاق ما يحمدون عليه، ومما هو موجود عند جاهلية العرب من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم الوفاء وحفظ السر والنصح لمن يحب والنصرة لمن يحب والمؤازرة لمن يحب وهكذا. فهؤلاء فاقوا مع كفرهم في هذا الجانب هؤلاء الذين وصفناهم، وللأسف وهم من المسلمين، فنسأل الله العافية والسلامة. والذي أريد أن أقول يا معاشر الأحبة، الذي أريد أن أقوله بعد هذه الكلمات هو موضوع كلمتي هذه إلى أحبتي في بلاد المغرب، في المملكة المغربية وغيرها، في كل مكان ممن يسمعنا. الذي أريد أن أقول الله الله في اختيار الصاحب والجليس يا معاشر الأحبة، أوصيكم بهذا، فإن اختيار الصاحب من أعظم المنافع التي ينتفع بها العبد في دنياه وفي دينه وفي أخراه عند ربه تبارك وتعالى. فأما في أخراه ونقدمها فذلك يكون بمحبة الله سبحانه وتعالى للمتحابين فيه، فإن هذا هو الذي يجب أن يحب، الناصح الصالح هو الذي ينبغي أن يحب. وأما من عداه فلا، الخائن الذي لا ينصح والفاسد الذي ليس بصالح هذا لا ينبغي أن يجالس ولا يؤاخى. اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. فأنت إذا أحسنت الاختيار للصاحب فإنك قد وفقت إلى الخير الكثير. وأنتم ترون يا معاشر الأحبة أكثر الخلل في هذا الوقت والبلاء الذي يحصل بين الناس في هذا الوقت أكثره ناتج من سوء الاختيار للصاحب والجليس والرفيق والأنيس. فإن في هذه الأزمان والعياذ بالله تجد صورا قبيحة جدا تحصل بين كثير من الناس يندى لها الجبين وتشمئز منها القلوب وتنكرها الأسماع إذا سمعت أخبارها. فمثلا يكون معك الأخ سنين وأنت لا تعده إلا كإحدى عيني، وإذا به إذا حصل بينك وبينه شيء من خلاف انقلب كأعدى الأعداء عليك، وإذا به يخرج كل المكنونات التي صارت بينك وبينه من الأسرار، وكل المكنونات التي صارت بينك وبينه من الأمور الخاصة، وكل المكنونات التي صارت بينك وبينه حتى من المزاحة يعدها عليك ويظهرها. فهل مثل هذا يا معاشر الأحبة يصلح أن يكون صاحبا؟ لا والله، لا يمكن أن يكون لمثل هذا صاحبا إلا عند المغفل، ولا يمكن أن يتخذ مثل هذا صاحبا إلا جاهل، فقد يخدعه بحاله وحسن مقاله وحسن مظهره وهو لا يعرف مخبره. والمقصد من هذا أن العبد لا يرمي نفسه في هذا الباب إلا بعد أن يجرب من أمامه ويختبره ويمتحنه ويعرف شرفه وفضله وكرمه ووفاءه وتقواه. ولهذا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإننا يا معاشر الأحبة إذا نظرنا إلى الفائدة من هذا الأخ في الدنيا فإن نجد أول ما نجد هذه الثمرة العظيمة التي إنما صاحبته لأجلها، وهي النصيحة. فإن النصيحة تقتضي أن يخلص لك في المحبة، أن يكون في حبه صادقا، لا يريد دنيا ولا يريد مصلحة ولا منفعة. فإذا ماذا يريد؟ أحبك لدينك، وأحبك لإيمانك، وأحبك لاستقامتك، وأحبك لحسن أخلاقك الحميدة القائمة على شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الإنسان الذي أحبك على هذه الأمور هو الذي يجب أن يصادق ويوافى ويخالص ويصافى. فإذا عشت معه، عشت معه في راحة بال، وعشت معه في حسن صحبة، وعشت معه في عزة وقوة، وعشت معه أيضا أخوة صادقة تثمر العمل الصالح والتسديد والتوفيق. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فأنت تصحب صاحب العفة والحياء وصاحب الكرم والصدق والوفاء، فهذا الذي تهنأ بحياتك معه وبعيشتك معه وتأمنه على ما لا تأمن غيره عليه من أسرارك وأمورك الخاصة. فإن الناس يتقلبون، وصاحب الدين لا يتقلب ولا يتغير. إن رأى منك ما يوجب بذل النصيحة بذلها لك، وأحزنه أن تقع في الخطأ فصوبك وصحح لك. والثاني إذا رأى منك الاستقامة فرح لك ومنك بذلك، واغتبط به وثبتك عليه وشد من أزرك وأعانك عليه. هذا الأخ هو الذي يستحق، كما قلنا يا معاشر الإخوة، هو الذي يستحق أن يصاحب. أما إخوان العلانية وأعداء السر فهذا لا ينبغي أن يقترب منه. وقد يسأل سائل: كيف أعلم ذلك ونحن ليس لنا إلا الظاهر؟ تعرفه، تعلم ذلك منه بسؤالك عنه، بسؤالك عنه. وإذا غاب السؤال بتجربتك له، باختبارك له في المواقف، فإن الإنسان العاقل يجرب الأمور ويختبر قبل أن يفعل وقبل أن يقدم. فإذا نحن أحسننا هذا الجانب يا أيها الإخوة، إذا نحن أحسننا في هذا الجانب فإن بإذن الله تبارك وتعالى نوفق في أمور ديننا ودنيانا. أما أمور ديننا فنجد من يعيننا عليها بتذكيرنا إذا قصرنا في جنب الله تبارك وتعالى. وأما في أمور دنيانا فإن صاحب الحياء والعفة والكرم ما يترك أخاه ولا يترك صاحبه ولا يترك صديقه إذا رآه محتاجا إليه. وليست الحاجة فقط في المال كما يفهمه كثير من الناس، لا، وإنما الحاجة إليه في المال شيء، والحاجة إليه في الرأي شيء، والحاجة إليه في تصبيره إذا نزلت به النوائب وحلت به المصائب شيء، والحاجة إليه في إبداء المشورة إذا التبست عليك الأمور شيء رابع، والحاجة إليه في الأخذ على يديك وتقوية عزيمتك في المضي في سبيل الخير إن رآك ضعفت شيء خامس، والحاجة إليه في الدفاع عنك والذب عن عرضك إذا اعتدي عليك شيء سادس، والحاجة إليه أيضا إذا نزل بك من الأسقام والأوجاع والأمراض شيء سابع الحاجة إليه في هذا الباب قائمة، فإنه يقف معك حتى تصح وتطيب وتشفى مما نزل بك، فيتطلب لك العلاج ويتطلب لك الأطباء ويذهب بك إليهم ويعينك في ذلك كله. الحاجة إليه في العلم والتعليم يعينك على ذلك ويشد على يديك، يشد من أزرك ويقف بجوارك حتى تقف في هذا الباب موقفا عظيما، فإنك تحتاج أيضا إليه في هذا الجانب. وقس على ذلك ما لم نذكره من بقايا الحاجات التي تحتاج إليها في أخيك الناصح الذي تؤاخيه. واعلموا وفقني الله وإياكم أن المرء ينسب إلى من يصاحب، فإن الجليس بجليسه كما قيل قديما، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. وإذا كان الأمر كذلك فالذي أخافه على نفسي وعلى إخوتي وأبنائي وأحبتي أن تكون صحبتهم للدنيا ومؤاخاتهم للدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، فهذا بلاء عظيم. والآن قد انتشر بين الناس في هذه الأعصار المتأخرة، وإنك لتجده أحيانا في طلبة العلم أو بعض طلبة العلم وللأسف، فكيف بالعوام مع أن الأخوة أعلى وأغلى من أن تقوم على الدنيا، لما تقوم على الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كيف يحبه لله؟ يراه صاحب صلاة وصاحب قراءة للقرآن وصاحب عمرة وصاحب حج وصاحب طاعات متنوعة من النوافل، ويراه صاحب صدق، ويراه صاحب أمانة، ويراه صاحب ورع، ويراه صاحب عبادة. فمثل هذا يحبه لله لما رأى فيه من خصال الخير، لا يريد شيئا من الدنيا، لأن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وجاء في زيادة وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وأوثق عرى الإيمان على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. فاختيار الصاحب معاشر الأحبة يكون على هذا الأساس، لا على أساس المنافع الدنيوية العاجلة، فإن هذه المنافع تنتهي. وإذا لم تكن الأخوة والمحبة والصحبة قائمة على هذا الأساس المتين الذي ذكرنا وهو الحب في الله، فإنها أخوة وصحبة زائفة، ولا يمكن أن ترى فيها النصيحة لك أبدا، ولا يمكن أن يكون من خلا منها مرآة لك تعكس لك العيوب التي فيك فتراها فيها فتصلحها. لأن من آخاك لغير الله ولغير ما ذكر، هذا لا يكون ناصحا ولا يكون مرآة، بل هذا يصره أن يرى الزلة منك ويسوءه أن يرى الحسنة منك. نسأل الله العافية والسلامة. وهم الذين قال فيهم معاذ رضي الله عنه، ويروى مرفوعا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لكنه فيه ضعف: يكون في آخر الزمان إخوان العلانية وأعداء السر. وهذا الذي ينبغي لك أن تحذر منه ألف مرة، الذي هو في الحقيقة ليس بأخ، في الظاهر أخ وفي الحقيقة عدو، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي قيل في أمثاله: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. ليش؟ لأنه ولربما انقلبت هذه الصداقة بالمضرة، نسأل الله العافية. والمقصود أن العدو الظاهر أنت تعرفه فتحذره مرة واحدة، عرفته جملة وتفصيلا أنه عدو، لكن هذا المبطن للسوء هذا تحذره ألف مرة. تحذره في الجلوس معه، تحذره في السر لا تفضي به في مجلس وهو فيه، تحذره في أن تخبره بشيء من أمورك الخاصة، تحذره في أن تطلعه على شيء بينك وبين أخيك فلان، تحذره أن تخبره بشيء تخطط له، وهكذا. فإذا ما قيمة هذه الصداقة؟ هذا ضرر، نسأل الله العافية والسلامة. والآن الذي يحصل كما قلنا قبل قليل من المشكلات بين الإخوة أو كثير من الإخوة، هذا سببه، سببه ضعف الديانة وعدم النصيحة، وحينئذ فلا يمكن أن يكون مرآة لك. فالذي أريد أن أقول من هذا الكلام كله، الله الله في إحسانكم، في اختياركم لأصحابكم وإخوانكم وخاصتكم، فإن هذا الباب باب عظيم يترتب عليه صلاحكم في دينكم ودنياكم. فإنك إنما تعد الصديق لوقت الضيق، والصداقة لوقت الحاجة، تعدها لوقت الحاجة، أما وقت السعة فهذا باب آخر، كل واحد غني عن أخيه في وقت السعة، وإنما يحتاج إلى أخيه في وقت الضيق وفي وقت الحاجة. وكما قلت، لا ينبغي أن يفهم وقت الضيق ووقت الحاجة بالمال أو على المال أمور الدنيا، لا، على كل الأمور التي تحتاج فيها إلى أخيك وتكون أنت فيها في شدة وكربة، فحينئذ يكون هذا الأخ هو السند الذي يعينك بعد الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا معاشر الإخوة أن نحرص على هذا، فإن نحن حرصنا تجنبنا كثيرا من الشقاق، وكثيرا من المشكلات، وكثيرا من الخصومات، وكثيرا من النزاعات، وكثيرا من العداوات، وكثيرا من المناحرات في هذا الباب الذي تهاون فيه كثير منا، فكانت العاقبة السيئة التي نراها ونسمعها. وأختم كلمتي هذه بأن العبد لا بد وأن يمر عليه في مسيرة حياته شيء من هؤلاء إخوان العلانية وأعداء السر، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هم أهل الرغب والرهب، كما جاء في نفس الأثر، أهل الرغب إذا جاءوا إليك في وقت الحاجة وحاجتهم إليك، وأهل الرهب أن تتخافهم ولا تأمنهم، وهم أيضا إذا جاء وقت الخوف والشدة والكرب لم تجدهم معك. فهؤلاء في هذا الزمان كثروا لا كثرهم الله. وأقول لا بد وأن يحصل للإنسان أنه يخطئ، فيقع في بعض الأحيان أو في مرحلة من عمره في بعض هؤلاء فيصحبهم فيستبين له بعد ذلك، فلا يجد مرآة عاكسة ولا يجد أخوة ناصحة. فنقول إذا علمت ذلك احمد الله تبارك وتعالى على أن كشف لك أسرارهم وهتك لك أستارهم، وكن خيرا منهم، فلا تهتك لهم سترا ولا تفضح لهم أمرا، وإنما عليك أن تنسحب من صحبتهم، فإن مفارقتهم والله هي الغنيمة وهي السلامة لك في دينك ودنياك. لكن إن رأيت من يريد أن يصاحب أمثالهم أو يصاحبهم وأنت تعلم، فإن الواجب عليك أن تبذل النصيحة لمن تراه حتى لا يخدع بهم. أما إن استنصحك فهنا يتعين عليك ويتأكد ويجب أن تبذل له النصيحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم شيخنا ما تفضلتم به من إتحاف أبنائكم بالمغرب وعموم المسلمين بهذه الكلمات النافعات وما حوته من عظات بالغات، نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم خالصة لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وباسمي ونيابة عن باقي إخواني بجنوب المغرب الحبيب، نشكر لكم شيخنا بذلكم للنصح والوقت في سبيل نفع أبنائكم في هذا القطر العزيز، سائلين الله جل جلاله أن يعيد علينا وعليكم مثل هذه اللقاءات النافعة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم في صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا، إن ربنا لسميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.